المسافر إذا نوى الإقامة 4 أيام أتم، أما إذا أقام ببلد ولم تكن له إقامة معينة لعدد الأيام، بل غرضه إذا انتهى عمله في هذه البلدة سافر، فهو يقصر وإن طالت المدة، يعني لا يدري متى تنتهي مهمته، فإنه يقصر كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك هذه المدة. نعم.
باب صلاة الخوف. قال أبو داود: من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا ثم يركع بهم جميعا ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، ثم يركع الإمام ويركعون جميعا ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه والآخرون يحرسونهم، فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا ثم سلم عليهم جميعا. قال أبو داود: هذا قول سفيان. قال: وحدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر فقال المشركون: لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم. فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا، فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. قال أبو داود: روى أيوب وهشام عن أبي الزبير عن جابر هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس، وكذلك عبد الملك عن عطاء عن جابر، وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن أبي موسى فعله، وكذلك عكرمة بن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الثوري، والحديث صحيح وأخرجه النسائي.
هذه الأحاديث فيما يتعلق بصلاة الخوف، يعني إذا كان العدو يتربص بالمسلمين وواجهه الجيش الإسلامي، فإذا كان العدو في جهة القبلة وواجهه الجيش الإسلامي، فالأمير على الجيش الذي هو الإمام يصف الجيش صفين ثم يصلي بهم جماعة، يكبر ويكبرون جميعا ويقرأ ويركع ويركعون جميعا ويرفع ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه والصف المؤخر يحرس يحرسهم أي يحرس العدو قياما. ثم إذا انتهى بالصف الأول انحدر الصف الثاني بالسجود لأنهم قد ركعوا جميعا. إذا قام الصف الأول من سجوده مع الإمام سجد الصف المؤخر وأصبح الصف المقدم يحرس في صلاة. فإذا قام الصف المؤخر تأخر الصف المقدم في مكانه وتقدم الصف المؤخر فصلى بهم الإمام كالركعة التي كالركعة الأولى وعملوا فيها مثل ما عملوا في الركعة الأولى. ثم يسلم بهم الإمام جميعا وقد أدوا الصلاة جماعة. وهو من أهم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة إذا كان ما سقطت في معارك القتال فصلاة الجماعة في غير المعركة وجوبها من باب أولى وأنه لا يجوز التساهل والتكاسل عنها بل يجب القيام بها. نعم.
باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى ثم ينصرفون فيصفون وجاه العدو وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ويثبت جالسا فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى ثم يسلم بهم جميعا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث فيه بيان الصورة الثانية لصلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة كان يكون في الشرق أو الغرب عن القبلة أو استدبارها فإن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين يصلي بقسم ركعة ثم يثبت قائما يقوم ويثبت قائما وهم يتمون لأنفسهم ركعة ويسلمون ثم ينصرفون مكان الآخرين الذين لم يدخلوا في الصلاة ويأتي القسم الثاني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية له وهم لهم الأولى ثم إذا ثبت جالسا قاموا وأتموا لأنفسهم ركعة ثم جلسوا وسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان كل واحد من القسمين نال حظه من صلاة الجماعة مع القيام بحراسة العدو. وهو كما قلنا أنه من أهم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة التي ما تركها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام في معركة القتال وثبتت هذه الصلاة بالقرآن والسنة. أما القرآن فإن الله خاطب نبيه بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وهو ما قاله الكفار, أخبر الله بما قاله الكفار, قالوا إن بعد صلاة الظهر إن لهم صلاة هم أحرص عليها من كذا وكذا, فإذا دخلوا في الصلاة يريدون أن يأخذوا منهم غرة وغفلة, فأنزل الله عز وجل هذه الآية قبل أن تأتي صلاة العصر, فطبقها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة التي تسمى صلاة الخوف, فثبتت صلاة الخوف بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة, وبقي حكمها ثابت إلى يوم القيامة. أن الأمير الذي على الجيش إذا حصل له مثل تلك الوقائع فإنه يصلي بجماعته كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه, فإن كان الجيش العدو في القبلة صلى بهم على الكيفية الأولى, وإن كان العدو في غير جهة القبلة صلى بهم على الصورة الثانية. واحد يبغى يقرأ التوحيد يا جماعة فينه؟ تعال تعلم المكان فيه لأنه انقطعت كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد باب القول في القرآن, أخبرنا محمد بن عبد الله.
هذا الباب قد قرأناه.
لا بقي بقي فيه.
قرأ الباب اللي بعده قد مضى الكلام عليه.
باب القول في الاستواء. قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى, والعرش هو السرير المشهور فيما بين العقلاء. قال الله عز وجل وكان عرشه على الماء, وقال وهو رب العرش العظيم, وقال ذو العرش المجيد, وقال وترى الملائكة حافين من حول العرش, وقال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم, وقال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية, وقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش, وقال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش, وقال ثم استوى على العرش الرحمن, وقال وهو القاهر فوق عباده, وقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون, وقال إليه يصعد الكلم الطيب, إلى سائر ما ورد في هذا المعنى, وقال أأمنتم من في السماء وأراد من فوق السماء, كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل, يعني على جذوع النخل, وقال فسيحوا في الأرض, يعني على الأرض, وكلما علا فهو سماء, والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية والله أعلم أأمنتم من على العرش كما صرح به في سائر الآيات. وأخبرنا أبو عبد الله
الحافظ أنبأنا أبو بكر بن محمد بن حمدان حدثنا محمد بن غالب حدثنا سعد بن عبد الحميد سعد حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره فإن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن خالد بن خلي حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. قال الأستاذ الإمام رحمه الله والأخبار في مثل هذا كثيرة وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان وقوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم إنما أراد به بعلمه لا بذاته. ثم المذهب الصحيح في جميع ذلك الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون التكييف وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين وقالوا الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية ووردت به الأخبار الصحيحة وقبوله من جهة التوقيف واجب والبحث عنه وطلب الكيفية له غير جائز. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأنا أبو محمد بن حيان حدثنا أبو جعفر أحمد بن زيرك اليزدي قال سمعت محمد بن عمرو بن النضر النيسابوري يقول سمعت يحيى بن يحيى يقول كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه ثم علاه الرحضاء ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. قال الشيخ وعلى مثل هذا درج أكثر علمائنا في مسألة الاستواء وفي مسألة المجيء والإتيان والنزول. قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران حدثنا أحمد بن سلمان قال قرئ على سليمان بن الأشعث حاء. وأخبرنا أبو علي الرزباري أنبأنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. قال رحمه الله وهذا حديث صحيح رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الحديث فيما ورد به الكتاب والسنة من أمثال هذا ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين في تأويله على قسمين منهم من قبله وآمن به ولم يؤوله ووكل علمه إلى الله ونفى الكيفية والتشبيه عنه ومنهم من قبله وآمن به وحمله على وجه يصح استعماله في اللغة ولا يناقض التوحيد وقد ذكرنا هاتين الطريقتين في كتاب الأسماء والصفات في المسائل التي تكلموا فيها في من هذا الباب. وفي الجملة يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن الحجاج والاستقرار في مكان ولا مماسة لشيء من خلقه، لكنه مستو على عرشه كما أخبر بلا كيف بلا عين بائن من جميع خلقه، وأن اتيانه ليس باتيان من مكان إلى مكان، وأن مجيئه ليس بحركة، وأن نزوله ليس بنقلة، وأن نفسه ليس بجسم، وأن وجهه ليس بصورة، وأن يده ليست بجارحة، وأن عينه ليست بحدقة، وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها ونفينا عنها التكييف. يقول المحقق: هذا دخول في الكيفية من المؤلف، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات ألفاظ الصفات ومعانيها التي دلت عليها والسكوت عن الكيفية. يقول الإمام: فقد قال: ليس كمثله شيء، وقال: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: هل تعلم له سميا. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، حدثنا محمد بن بشر بن مطر، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا الوليد بن مسلم قال: سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن يزيد، سمعت أبا يحيى البزار يقول: سمعت العباس بن حمزة يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. قال الشيخ: وإنما أراد به والله أعلم فيما تفسيره يؤدي إلى تكييف، وتكييفه يقتضي تشبيها له بخلقه في أوصاف الحدث. أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد الروزباري، أنبأنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا القعنبي، حدثنا يزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو بكر محمد بن علي الفقيه القفال، حدثنا عمر بن محمد بن بحير، حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا يقال للأصل لم ولا كيف. قال الشيخ: وقال في رواية الربيع بن سليمان عن الأصل كتاب الله أو سنة نبيه أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الناس. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي فذكره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من الأمور التي تعجب في مؤلفات المتقدمين إيرادهم الإسناد، يعني إيراد السند حتى ينتهي المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قائله إذا كان أثرا، والإسناد من خصائص هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وحفظ الله عز وجل به الدين. وهذه النصوص التي أوردها المؤلف في باب الأسماء والصفات تتعلق بالصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، كصفة الاستواء والمجيء والإتيان والنزول، وكلها ثابتة بالكتاب والسنة. والطريقة اللي هي أسلم وأحكم وأعلم في هذه الصفات، سواء الصفات الذاتية لله أو الفعلية، إثباتها كما جاءت والإيمان بها وبما دلت عليه من المعاني والتماس المعاني لها، لأن معانيها ليست خافية وإنما هي واضحة لأولي العلم. فمثلا عندما تتلو قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فالمعنى الحق لهذه الآية أن تقول الآية دلت على إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى على عرشه استواء حقيقيا يليق بعظمته وجلاله، بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومثلها يقال فيها هذا القول الإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل. الإتيان آية تدل على إثبات الإتيان لله وأنه يأتي حقيقة لفصل القضاء بين عباده على الوجه اللائق به، إتيان حقيقي، فلا يجوز تفسيره بغير معناه الحق، كمن فسر يأتي أمره أو تأتي ملائكته أو نحو ذلك من التفسيرات التي هي من قبيل التأويل المذموم الذي سلكه من خالفوا منهج أهل السنة والجماعة. وهكذا النزول، وحديث النزول مشهور ومعروف بلغ مبلغ التواتر، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، الحديث حق اتفق مع الآيات القرآنية، وهو إثبات النزول لله نزولا حقيقيا يليق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل، ولا يلزم منه مشابهة المخلوقات أبدا، بل الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات ليس كمثله شيء من سائر مخلوقاته أبدا. ومعاني الأسماء ومعاني الصفات معلومة للعلماء وليست من المتشابه الذي لا يجوز أن تلتمس له المعاني، وإنما هي من المحكم التي تلتمس منها المعاني، والسلف لا يفوضون في المعاني أبدا، وإنما يفوضون في الكيفية، أي كيفية ذات الله وكيفية صفاته لا يبحثون عنها، لأنه لا يستطيع أحد من مخلوقات الله أن يعرف كيفية ذات الله أو كيفية صفاته، الاستواء، الإتيان، المجيء، السمع، البصر، الكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى الموصوف بهذه الصفات. فهدوا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وأما من خالفهم من أهل التعطيل والتأويل المذموم فإنهم ضلوا عن سواء السبيل. ثم طريقة أهل السنة أنهم لا ينفون النفي المحض ولا يفصلون في النفي كما سلك المؤلف هنا وانتقد عليه كونه يعني قال عين بلا حدقة ووجه بلا صورة هذه لا ينبغي أن تذكر، لكنها أخطأ رحمه الله واجتهد فأخطأ. والحمد لله يعني وفق الله أهل السنة وأهل فهم المعاني للأسماء والصفات فقالوا فيها كلمة الحق. إذا ذكر الوجه وجه الله عز شأنه لا يقال عنه ليس بصورة وليس بكذا وليس، أو العينين لا يقال ليست بكذا وكذا، وإنما تذكر الصفة ويبين المعنى الصحيح. قال الله ويبقى وجه ربك، المعنى الصحيح ويبقى وجه ربك كما فسره أهل التفسير أي ذات الله الموصوفة بالوجه اللائق بعظمته وجلاله، كذلك السمع والبصر واليدين والعينين صفات حقيقية تليق بعظمة الله وجلاله، ليست مجازا ولا تقبل التأويل المذموم أبدا، بل التأويل الحق فيها أن تفسر بما فسرها السلف. وما جاء عن السلف من قولهم أمروها كما جاءت، يريدون بهذا القول أمروها كما جاءت، يريدون أنكم أمروها لما جاءت له من المعاني الصحيحة، واتركوا التأويل الفاسد المذموم الذي سلكه أهل التعطيل وأهل التأويل الفاسد. وليس معنى ذلك أنكم لا تتكلمون في معاني الصفات، لا، هذا غير مقصود، بل تكلم السلف في معاني الصفات، أي بيّنوا المعاني ولم يبينوا الكيفيات، فهم مفوضون في الكيفية ولا يفوضون في المعاني أبدا. وفي طائفة تسمى المفوضة مذمومة، طائفة مذمومة تسمى المفوضة، إذا جاءوا على نص من نصوص الصفات من الكتاب والسنة قالوا لا نقول فيه شيئا، مفوض علم معناه إلى الله، وهذا غير صحيح وطريق مذموم. قال عنه ابن تيمية رحمه الله إن ذلك من شر أنواع الإلحاد. فالتفويض في أي شيء؟ في الكيفية، التفويض في كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، لا يعلم كيف ذلك إلا الله تبارك وتعالى، وليس التفويض في معاني الصفات ومعاني الأسماء، لأنها معلومة ومعروفة وثابتة في كتب التفسير وشراح الحديث وكتب العقائد في غاية الوضوح، لأن نصوصها محكمات وليست من المتشابهات. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من المغرب: أخي اشترى وسيلة نقل بمال حرام، فهل لي أن أستعملها عند الحاجة كعدم توفر المال عندي لقضاء أعمالي؟
واجب عليك تنصحه أولا، لا يجوز له أن يستعمل الحرام لا في منافعه ولا يستحله تملكا، بل يتخلص من الحرام، ينفقه في أي جهة للفقراء أو لمشاريع حيوية ينتفع بها المسلمون كالطرق ونحيها، ولا يجوز لك أن تشجعه بالاستعارة منه، بل ابذل له النصيحة ليتخلص من الحرام قبل أن يلقى الله وهو يعيش في حرام.
يقول السائل: ما هي الصفات الفعلية وما هو أفضل كتاب في الأسماء والصفات؟
الكتب كثيرة في باب الأسماء والصفات، وعلى رأسها ما كتبه الإمام ابن تيمية رحمه الله وما كتبه الإمام ابن قيم الجوزية في كتبه وما كتبه العلماء كالطحاوية والحموية لابن تيمية وكذلك العقيدة الوسطية لابن تيمية وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العقائد، كل هذه فيها بيان بأسماء الله وصفاته. وكتاب معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي وأعلام السنة المنشورة كذلك، وكتب متعددة للقدامى والمعاصرين، لأن هذا الباب باب أسماء الله وصفاته من أشرف الأبواب ومن أعظمها نفعا وأجلها قدرا، لأنه يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته. فيجب أن تعرف ربك على الوجه الصحيح، ولا يمكن أن تعلم ذلك إلا أن تبذل الجهد في التعلم والقراءة بالكتب والرجوع إلى المشائخ الذين هم أهل السنة، يعني فتح الله عليهم بالفهوم الصحيحة من الكتاب والسنة على هدي السلف رحمهم الله. الصفات الفعلية، الفرق بينها وبين الذاتية، أن الصفات الذاتية لله لا تنفك عن الله كالسمع والبصر واليدين والعينين والقدم والقدرة والعزة والحكمة والعزة. والصفات الفعلية هي التي باختيار الله ومشيئته يفعلها، يعني تنفك عن الله، بمعنى أنه يتصل بها متى شاء، كالنزول والمجيء والإتيان والاستواء، وكل صفة فعلية هذه حقيقتها. والحقيقة أن كل صفة فعلية فهي ذاتية، تعود إيش إلى الصفات الذاتية.
يقول السائل من المغرب: هل يجوز العمل في البنوك الربوية بوظائف لا تدخل في المعاملات الربوية؟
لا يجوز الإنسان أن يزج بنفسه في المعاملات الربوية، لأنه لو دخل فيها إما أن يكون كاتبا وإما أن يكون شاهدا وإما أن يكون معينا على ذلك فيلحقه الإثم. وأبواب الرزق أكثر من أن تحصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فينبغي للإنسان أن يطلب الرزق من وجوه الحلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والإجمال في الطلب ألا يصدك طلب الرزق عن ما أوجب الله عز وجل وفرض عليه. ثانيا ألا تقع في الحرام من أجل أن تملك المال وأن تكسب العيش وتقضي الحاجة، بل يجب عليك أن تكون متقيا لله في طلب الرزق، وأن تكون مجملا في الطلب من وجوه الحلال. والحمد لله. باقي شيء؟ لا، أخرها الباقي.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
المسافر إذا نوى الإقامة 4 أيام أتم، أما إذا أقام ببلد ولم تكن له إقامة معينة لعدد الأيام، بل غرضه إذا انتهى عمله في هذه البلدة سافر، فهو يقصر وإن طالت المدة، يعني لا يدري متى تنتهي مهمته، فإنه يقصر كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك هذه المدة. نعم.
باب صلاة الخوف. قال أبو داود: من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا ثم يركع بهم جميعا ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، ثم يركع الإمام ويركعون جميعا ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه والآخرون يحرسونهم، فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا ثم سلم عليهم جميعا. قال أبو داود: هذا قول سفيان. قال: وحدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر فقال المشركون: لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم. فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونهم. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا، فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. قال أبو داود: روى أيوب وهشام عن أبي الزبير عن جابر هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس، وكذلك عبد الملك عن عطاء عن جابر، وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن أبي موسى فعله، وكذلك عكرمة بن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الثوري والحديث صحيح وأخرجه النسائي.
هذه الأحاديث فيما يتعلق بصلاة الخوف، يعني إذا كان العدو يتربص بالمسلمين وواجهه الجيش الإسلامي، فإذا كان العدو في جهة القبلة وواجهه الجيش الإسلامي، فالأمير على الجيش الذي هو الإمام يصف الجيش صفين ثم يصلي بهم جماعة، فيكبر ويكبرون جميعا ويقرأ ويركع ويركعون جميعا ويرفع، ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه والصف المؤخر يحرسهم، أي يحرس العدو قياما، ثم إذا انتهى بالصف الأول انحدر الصف الثاني بالسجود، لأنهم قد ركعوا جميعا. إذا قام الصف الأول من سجوده مع الإمام سجد الصف المؤخر، وأصبح الصف المقدم يحرس في صلاة. فإذا قام الصف المؤخر تأخر الصف المقدم في مكانه وتقدم الصف المؤخر، فصلى بهم الإمام كالركعة الأولى، وعملوا فيها مثل ما عملوا في الركعة الأولى، ثم يسلم بهم الإمام جميعا وقد أدوا الصلاة جماعة. وهو من أهم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، إذا كان ما سقطت في معارك القتال فصلاة الجماعة في غير المعركة وجوبها من باب أولى، وأنه لا يجوز التساهل والتكاسل عنها، بل يجب القيام بها. نعم.
باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى ثم ينصرفون فيصفون وجاه العدو وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ويثبت جالسا فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى ثم يسلم بهم جميعا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث فيه بيان الصورة الثانية لصلاة الخوف، إذا كان العدو في غير جهة القبلة، كان يكون في الشرق أو الغرب عن القبلة أو استدبارها، فإن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين، يصلي بقسم ركعة ثم يثبت قائما، يقوم ويثبت قائما وهم يتمون لأنفسهم ركعة ويسلمون، ثم ينصرفون مكان الآخرين الذين لم يدخلوا في الصلاة، ويأتي القسم الثاني يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية له، وهم لهم الأولى، ثم إذا ثبت جالسا قاموا وأتموا لأنفسهم ركعة ثم جلسوا وسلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كل واحد من القسمين نال حظه من صلاة الجماعة مع القيام بحراسة العدو. وهو كما قلنا أنه من أهم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة التي ما تركها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام في معركة القتال، وثبتت هذه الصلاة بالقرآن والسنة. أما القرآن فإن الله خاطب نبيه بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، وهو ما قاله الكفار. أخبر الله بما قاله الكفار، قالوا إن بعد صلاة الظهر إن لهم صلاة هم أحرص عليها من كذا وكذا، فإذا دخلوا في الصلاة يريدون أن يأخذوا منهم غرة وغفلة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية قبل أن تأتي صلاة العصر، فطبقها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة التي تسمى صلاة الخوف، فثبتت صلاة الخوف بالقرآن الكريم وبالسنة المطهرة، وبقي حكمها ثابت إلى يوم القيامة. أن الأمير الذي على الجيش إذا حصل له مثل تلك الوقائع فإنه يصلي بجماعته كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فإن كان الجيش العدو في القبلة صلى بهم على الكيفية الأولى، وإن كان العدو في غير جهة القبلة صلى بهم على الصورة الثانية. واحد يبغى يقرأ التوحيد يا جماعة، فينه؟ تعال. تعلم المكان فيه لأنه انقطعت كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد: باب القول في القرآن. أخبرنا محمد بن عبد الله،
هذا الباب قد قرأناه.
لا، بقي بقي فيه.
قرأ الباب اللي بعده، قد مضى الكلام عليه.
باب القول في الاستواء. قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. والعرش هو السرير المشهور فيما بين العقلاء. قال الله عز وجل: وكان عرشه على الماء. وقال: وهو رب العرش العظيم. وقال: ذو العرش المجيد. وقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش. وقال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وقال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال: وهو القاهر فوق عباده. وقال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، إلى سائر ما ورد في هذا المعنى. وقال: أأمنتم من في السماء؟ وأراد من فوق السماء، كما قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. وقال: فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض. وكلما علا فهو سماء، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية والله أعلم: أأمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنبأنا أبو بكر بن محمد بن حمدان، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر، حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي، عن هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره: فإن في الجنة 100 درجة
أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن خالد بن خلي حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. قال الأستاذ الإمام رحمه الله والأخبار في مثل هذا كثيرة وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان وقوله عز وجل وهو معكم أينما كنتم إنما أراد به بعلمه لا بذاته. ثم المذهب الصحيح في جميع ذلك الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون التكييف. وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين وقالوا الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية ووردت به الأخبار الصحيحة وقبوله من جهة التوقيف واجب والبحث عنه وطلب الكيفية له غير جائز. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أنبأنا أبو محمد بن حيان حدثنا أبو جعفر أحمد بن زيرك اليزدي قال سمعت محمد بن عمرو بن النضر النيسابوري يقول سمعت يحيى بن يحيى يقول كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه ثم علاه الرحضاء ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا فأمر به أن يخرج. قال الشيخ وعلى مثل هذا درج أكثر علمائنا في مسألة الاستواء وفي مسألة المجيء والإتيان والنزول. قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران حدثنا أحمد بن سلمان قال قرئ على سليمان بن الأشعث حاء. وأخبرنا أبو علي الروذباري أنبأنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. قال رحمه الله وهذا حديث صحيح رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الحديث فيما ورد به الكتاب والسنة من أمثال هذا ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين في تأويله على قسمين منهم من قبله وآمن به ولم يؤوله ووكل علمه إلى الله ونفى الكيفية والتشبيه عنه ومنهم من قبله وآمن به وحمله على وجه يصح استعماله في اللغة ولا يناقض التوحيد. وقد ذكرنا هاتين الطريقتين في كتاب الأسماء والصفات في المسائل التي تكلموا فيها من هذا الباب. وفي الجملة يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن الحجاج ولا استقرار في مكان ولا مماسة لشيء من خلقه لكنه مستو على عرشه كما أخبر بلا كيف بلا عين بائن من جميع خلقه وأن اتيانه ليس باتيان من مكان إلى مكان وأن مجيئه ليس بحركة بحركة، وأن نزوله ليس بنقلة، وأن نفسه ليس بجسم، وأن وجهه ليس بصورة، وأن يده ليست بجارحة، وأن عينه ليست بحدقة، وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها ونفينا عنها التكييف. يقول المحقق: هذا دخول في الكيفية من المؤلف، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة إثبات ألفاظ الصفات ومعانيها التي دلت عليها والسكوت عن الكيفية. يقول الإمام: فقد قال ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، حدثنا محمد بن بشر بن مطر، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا الوليد بن مسلم قال سئل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيفية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن يزيد، سمعت أبا يحيى البزار يقول، سمعت العباس بن حمزة يقول، سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول، سمعت سفيان بن عيينة يقول، كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. قال الشيخ: وإنما أراد به والله أعلم فيما تفسيره يؤدي إلى تكييف، وتكييفه يقتضي تشبيها له بخلقه في أوصاف الحدث. أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد الروزباري، أنبأنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا الصعنبي، حدثنا يزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو بكر محمد بن علي الفقيه القفال، حدثنا عمر بن محمد بن بحير، حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال لي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا يقال للأصل لم ولا كيف. قال الشيخ: وقال في رواية الربيع بن سليمان عنه: الأصل كتاب الله أو سنة نبيه، أو قول بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع الناس. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان قال الشافعي فذكره.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من الأمور التي تعجب في مؤلفات المتقدمين إيرادهم الإسناد، يعني إيراد السند حتى ينتهي المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قائله إذا كان أثرا. والإسناد من خصائص هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وحفظ الله عز وجل به الدين. وهذه النصوص التي أوردها المؤلف في باب الأسماء والصفات تتعلق بالصفات الفعلية لله تبارك وتعالى، كصفة الاستواء والمجيء والإتيان والنزول، وكلها ثابتة بالكتاب والسنة. والطريقة اللي هي أسلم وأحكم وأعلم في هذه الصفات، سواء الصفات الذاتية لله أو الفعلية، إثباتها كما جاءت والإيمان بها وبما دلت عليه من المعاني والتماس المعاني لها، لأن معانيها ليست خافية وإنما هي واضحة لأولي العلم. فمثلا عندما تتلو قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فالمعنى الحق لهذه الآية أن تقول الآية دلت على إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى على عرشه استواء حقيقيا يليق بعظمته وجلاله، بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل، بل كما قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومثلها يقال فيها هذا القول الإتيان، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل. الإتيان آية تدل على إثبات الإتيان لله وأنه يأتي حقيقة لفصل القضاء بين عباده على الوجه اللائق به، إتيان حقيقي، فلا يجوز تفسيره بغير معناه الحق، كمن فسر يأتي أمره أو تأتي ملائكته أو نحو ذلك من التفسيرات التي هي من قبيل التأويل المذموم الذي سلكه من خالفوا منهج أهل السنة والجماعة. وهكذا النزول، وحديث النزول مشهور ومعروف بلغ مبلغ التواتر، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، الحديث حق اتفق مع الآيات القرآنية، وهو إثبات النزول لله نزولا حقيقيا يليق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل، ولا يلزم منه مشابهة المخلوقات أبدا، بل الله تبارك وتعالى له الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات ليس كمثله شيء من سائر مخلوقاته أبدا. ومعاني الأسماء ومعاني الصفات معلومة للعلماء وليست من المتشابه الذي لا يجوز أن تلتمس له المعاني، وإنما هي من المحكم التي تلتمس منها المعاني، والسلف لا يفوضون في المعاني أبدا، وإنما يفوضون في الكيفية، أي كيفية ذات الله وكيفية صفاته لا يبحثون عنها، لأنه لا يستطيع أحد من مخلوقات الله أن يعرف كيفية ذات الله أو كيفية صفاته، الاستواء، الإتيان، المجيء، السمع، البصر، الكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى الموصوف بهذه الصفات. فهدوا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وأما من خالفهم من أهل التعطيل والتأويل المذموم فإنهم ضلوا عن سواء السبيل. ثم طريقة أهل السنة أنهم لا ينفون النفي المحض، ولا يفصلون في النفي كما سلك المؤلف هنا وانتقد عليه كونه يعني قال عين بلا حدقة ووجه بلا صورة، وهذه لا ينبغي أن تذكر، لكنها أخطأ رحمه الله واجتهد فأخطأ. والحمد لله يعني وفق الله أهل السنة وأهل فهم المعاني للأسماء والصفات فقالوا فيها كلمة الحق. إذا ذكر الوجه وجه الله عز شأنه لا يقال عنه ليس بصورة وليس بكذا وليس, أو العينين لا يقال ليست بكذا وكذا, وإنما تذكر الصفة ويبين المعنى الصحيح. قال الله ويبقى وجه ربك, المعنى الصحيح ويبقى وجه ربك كما فسره أهل التفسير أي ذات الله الموصوفة بالوجه اللائق بعظمته وجلاله, كذلك السمع والبصر واليدين والعينين صفات حقيقية تليق بعظمة الله وجلاله, ليست مجازا ولا تقبل التأويل المذموم أبدا, بل التأويل الحق فيها أن تفسر بما فسرها السلف. وما جاء عن السلف من قولهم أمروها كما جاءت, يريدون بهذا القول أمروها كما جاءت, يريدون أنكم أمروها لما جاءت له من المعاني الصحيحة واتركوا التأويل الفاسد المذموم الذي سلكه أهل التعطيل وأهل التأويل الفاسد. وليس معنى ذلك أنكم لا تتكلمون في معاني الصفات, لا, هذا غير مقصود, بل تكلم السلف في معاني الصفات أي بيّنوا المعاني ولم يبينوا الكيفيات, فهم مفوضون في الكيفية ولا يفوضون في المعاني أبدا. وفي طائفة تسمى المفوضة مذمومة, طائفة مذمومة تسمى المفوضة, إذا جاءوا على نص من نصوص الصفات من الكتاب والسنة قالوا لا نقول فيه شيئا, مفوض علم معناه إلى الله, وهذا غير صحيح وطريق مذموم. قال عنه ابن تيمية رحمه الله إن ذلك من شر أنواع الإلحاد. فالتفويض في أي شيء في الكيفية, التفويض في كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته لا يعلم كيف ذلك إلا الله تبارك وتعالى, وليس التفويض في معاني الصفات ومعاني الأسماء لأنها معلومة ومعروفة وثابتة في كتب التفسير وشراح الحديث وكتب العقائد في غاية الوضوح, لأن نصوصها محكمات وليست من المتشابهات. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من المغرب: أخي اشترى وسيلة نقل بمال حرام, فهل لي أن أستعملها عند الحاجة كعدم توفر المال عندي لقضاء أعمالي؟
واجب عليك تنصحه أولا, لا يجوز له أن يستعمل الحرام لا في منافعه ولا يستحله تملكا, بل يتخلص من الحرام, ينفقه في أي جهة للفقراء أو لمشاريع حيوية ينتفع بها المسلمون كالطرق ونحيها, ولا يجوز لك أن تشجعه بالاستعارة منه, بل ابذل له النصيحة ليتخلص من الحرام قبل أن يلقى الله وهو يعيش في حرام.
يقول السائل: ما هي الصفات الفعلية وما هو أفضل كتاب في الأسماء والصفات؟
الكتب كثيرة في باب الأسماء والصفات, وعلى رأسها ما كتبه الإمام ابن تيمية رحمه الله وما كتبه الإمام ابن قيم الجوزية في كتبه, وما كتبه العلماء كالطحاوية والحموية لابن تيمية, وكذلك العقيدة الوسطية لابن تيمية, وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العقائد, كل هذه فيها بيان بأسماء الله وصفاته. وكتاب معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي وأعلام السنة المنشورة كذلك، وكتب متعددة للقدامى والمعاصرين، لأن هذا الباب باب أسماء الله وصفاته من أشرف الأبواب ومن أعظمها نفعا وأجلها قدرا، لأنه يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، فيجب أن تعرف ربك على الوجه الصحيح، ولا يمكن أن تعلم ذلك إلا أن تبذل الجهد في التعلم والقراءة بالكتب والرجوع إلى المشائخ الذين هم أهل السنة، يعني فتح الله عليهم بالفهوم الصحيحة من الكتاب والسنة على هدي السلف رحمهم الله. الصفات الفعلية، الفرق بينها وبين الذاتية أن الصفات الذاتية لله لا تنفك عن الله، كالسمع والبصر واليدين والعينين والقدم والقدرة والعزة والحكمة والعزة. والصفات الفعلية هي التي باختيار الله ومشيئته يفعلها، يعني تنفك عن الله، بمعنى أنه يتصل بها متى شاء، كالنزول والمجيء والإتيان والاستواء، وكل صفة فعلية هذه حقيقتها. والحقيقة أن كل صفة فعلية فهي ذاتية، تعود إيش إلى الصفات الذاتية.
يقول السائل من المغرب: هل يجوز العمل في البنوك الربوية بوظائف لا تدخل في المعاملات الربوية؟
لا يجوز الإنسان أن يزج بنفسه في المعاملات الربوية، لأنه لو دخل فيها إما أن يكون كاتبا، وإما أن يكون شاهدا، وإما أن يكون معينا على ذلك فيلحقه الإثم. وأبواب الرزق أكثر من أن تحصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فينبغي الإنسان أن يطلب الرزق من وجوه الحلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والإجمال في الطلب ألا يصدك طلب الرزق عن ما أوجب الله عز وجل وفرض عليه. ثانيا ألا تقع في الحرام من أجل أن تملك المال وأن تكسب العيش وتقضي الحاجة، بل يجب عليك أن تكون متقيا لله في طلب الرزق، وأن تكون مجملا في الطلب من وجوه الحلال. والحمد لله. باقي شيء؟ لا، أخرها الباقي.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.